الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واصلوا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الدرس، في هذه الليلة المباركة، مع رسالة نافعة نفيسة، وهي القواعد الأربع لمحمد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. وقد سبق وأن تكلمنا عن مقدمة هذه الرسالة، وأتبعناها بالكلام عن القاعدة الأولى من قواعدها، وإن شاء الله جل وعلا نواصل الكلام عن القاعدة الثانية من قواعد هذه الرسالة، من قواعدها الأربع. وهذه القاعدة قال فيها الشيخ رحمه الله تعالى، قال: أنهم يقولون، أي أهل الشرك، أهل الشرك يقولون أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا هو نص هذه القاعدة الثانية من قواعد هذه الرسالة. فهذه القاعدة، القاعدة الثانية، رتبها الشيخ رحمه الله أو بناها عن القاعدة الأولى من قواعد هذه الرسالة، حيث قرر في القاعدة الأولى أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. هذا هو حال المشركين الذين ذكرهم النبي صلى الله الذين ذكرهم الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة الأولى. وهذه القاعدة الثانية بناها الشيخ رحمه الله على هذه القاعدة الأولى. فإذا كانوا مقرين، لهذا قال أنهم يقولون، أي إذا كانوا مقرين بذلك، فما الحامل لهم على دعائهم وتوجههم لتلك المعبودات من دون الله وهم غير خالقين وغير رازقين؟ الجواب جواب هذه المسألة في هذه القاعدة الثانية، أي جوابهم عن هذه المسألة في هذه القاعدة الثانية، أي أنهم يقرون حقيقة أن هؤلاء ليس بيدهم الخلق وليس بيدهم الرزق، الرزق لأن الخلق والرزق بيد الله جل وعلا، فما الحامل لهم على دعائهم وعلى توجههم لهؤلاء المعبودات من دون الله جل وعلا؟ أجاب الشيخ رحمه الله عن هذا الأمر في هذه القاعدة، لهذا قال أنهم يقولون، أي هؤلاء أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، أي أن الحامل على دعاء وتوجه المشركين لغير الله جل وعلا الحامل لهم هو طلب القربة أو الشفاعة، طلب القربة أو الشفاعة، لذا قرر الشيخ رحمه الله أن دعاءهم وتوجههم بطلب القربة والشفاعة، ثم دلل رحمه الله عن هذا الأمر من كتاب الله جل وعلا دليلا خاصا بالقربة ودليلا خاصا بالشفاعة، وذكر الشيخ رحمه الله وجه كون طلب القربة والشفاعة أنها من قبيل الشرك، أي القربة والشفاعة التي وقع فيها أهل الشرك أنها من قبيل الشرك وليست من قبيل العبادة لله تبارك وتعالى، لذا فإن الشيخ رحمه الله أبطل دعواهم من جهتين، بالدليل الذي أورده في طلبهم القربة، في الدليل الذي أورده في طلبهم للقربة وهو قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، كما أبطل الله جل وعلا دعواهم ودليل طلبهم الشفاعة بقوله جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وأبطل الشيخ كذلك هذا الأمر المتعلق بهذه الشفاعة الباطلة وبهذه الشفاعة المنفية بتقسيم الشفاعة، ودلل على أن فعلهم هذا من قبيل الشفاعة المنفية في دين الله تبارك وتعالى. فمقصود المؤلف، مقصود الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من وضع هذه القاعدة بيان أن الحامل لمشركين على الدعاء والتوجه لغير الله سبحانه وتعالى هي الوساطة أو الواسطة، بيان أن الحامل للمشركين على الدعاء وعلى التوجه لغير الله جل وعلا هي الوساطة، وهذه الواسطة أو الوساطة تمثلت في طلب القربى وطلب الشفاعة، هذه الواسطة أو الوساطة تمثلت إما في طلب القربى أو في طلب الشفاعة، حيث هذا لو هذا الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه عنهم، قال الله جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، الدليل ليقربونا إلى الله زلفى، ودليل الشفاعة قولهم تعالى قوله جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذه الآيات سيقت مساق الخبر عن حال هؤلاء، سيقت مساق الخبر عن حال هؤلاء وبيان الحامل لهم، الحامل لهم على الدعاء وعلى التوجه لغير الله سبحانه وتعالى. فجاء في الآية الأولى من سورة في الموطن الأول من سورة الزمر أن الدافع لهم هو القربة، وجاء في سورة يونس أن الدافع لهم هو الشفاعة أو طلب الشفاعة. فهذا فيما تعلق بمقصود المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بمقصود هذه القاعدة، لذا صدرها بقوله قال ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، ودليله من فعلهم هذا هو ما ثبت في كتاب الله سبحانه وتعالى بنصه. فالشيخ رحمه الله أبطل دعواهم هذه، فأبطلها بالآية التي أوردها رحمه الله تعالى. الشيخ أبطل هذا الدعاء وهذا التوجه الذي كان الحامل له طلب القربة وطلب الشفاعة، أبطله الشيخ رحمه الله بالآية التي ذكرها، حيث أن الله جل وعلا سمى فعلهم عبادة لغيره. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، فسمى فعلهم هذا عبادة صرفت لغير الله جل وعلا. والدليل قوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء، اتخذوا من دون الله تعالى أولياء صرفوا لهم هذه العبادة، قال: ما نعبدهم إلا. والله جل وعلا نسبهم كذلك إلى الكذب والكفر، وهذا دليل على أن عبادتهم هذه باطلة. ولهذا قال الله جل وعلا: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهؤلاء كذبوا في اتخاذهم من دون الله أولياء، وعبدوهم بهذه القربى التي قالوا أنها تقربهم إلى الله زلفى. فالله جل وعلا ذكر أن هذا القول وهو قولهم يعد من قبيل الكذب وهو عين الكفر. لهذا قال الله جل وعلا: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لذا الله جل وعلا سمى فعلهم ذلك عبادة لغيره، ما نعبدهم، كما أن الله جل وعلا نسبهم إلى الكذب والكفر، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هذا فيما تعلق بإبطال طلبهم القربة. أما ما تعلق بإبطال طلبهم الشفاعة فهو ذكره الشيخ رحمه الله في هذه الآية، وأتبعه ببيان مسألة الشفاعة لاشتباه هذا الموطن على غير العارفين بتوحيد الله جل وعلا في هذا الباب أو في هذه المسألة. فالله جل وعلا سمى كذلك فعلهم هذا عبادة لغيره، قال تعالى: ويعبدون من دون الله. الأول قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، وفيما تعلق بالشفاعة قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، لأن الشفاعة تتعلق بطلب النفع ودفع الضر. فقال الله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالله جل وعلا سمى فعلهم ذلك عبادة، قال: ويعبدون من دون الله، وسماه سبحانه وتعالى شركا به، قال: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالله جل وعلا: ويعبدون من دون الله، فدل هذا على أن هذا من قبيل الشرك، لأن الله جل وعلا قال سبحانه وتعالى عما يشركون. فهؤلاء دل قول الله جل وعلا أن فعلهم هذا من قبيل الشرك عياذا بالله. لذا كان كما قال الشيخ: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، أن هذا الدعاء وأن هذا التوجه وأن هذه الحجة في هذا الدعاء وفي هذا التوجه لغير الله جل وعلا، سواء بطلب القربة أو بطلب الشفاعة، فإن هذا مردود بنصوص الشرع الواضحة البينة. ثم قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: قال: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. وقبل ذلك، الناظر لحال المشركين عموما يجد أن التجاءهم ودعوتهم لهؤلاء الذين عبدوهم من غير الله سبحانه وتعالى، نجد أن هؤلاء قد اجتمعت كلمتهم على هذا الأمر، أي أن توجههم ذلك لطلب القربة أو لطلب الشفاعة. لأن هؤلاء إذا قوبلوا ببيان أن هذا الفعل من قبيل الشرك أو الكفر، قالوا: ما توجهنا إليهم وما دعوناهم إلا لطلب القربى وطلب الشفاعة. لذا قال بعدها الشيخ رحمه الله: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. وهذا التقسيم لبيان الحكم ولبيان فعل هؤلاء، أن هؤلاء فعلهم مدرج في خانة الشفاعة المنفية وليس مدرجا في خانة الشفاعة المثبتة، لأن الشفاعة المثبتة شفاعة شرعية، والشفاعة المنفية شفاعة شركية عياذا بالله سبحانه وتعالى. فالشفاعة هي التوسط لقضاء الحوائج جلبا لمنفعة أو دفعا لمضرة، التوسط لقضاء الحوائج جلبا لمنفعة أو دفعا لمضرة. والشفاعة عند الله جل وعلا هي الشفاعة في الآخرة، وهذه هي التي تبحث في كتب الاعتقاد، ومعناها سؤال الشافع الله جل وعلا حصول منفعة أو دفع مضرة عن المشفوع له، وهي نوعان. هذه الشفاعة نوعان: هناك شفاعة مثبتة وهي الشفاعة النافعة، وهناك شفاعة منفية وهي الشفاعة التي لا تنفع. الشفاعة المثبتة هي التي أثبتها الله جل وعلا، وهذه لا تطلب، هي التي تطلب من الله جل وعلا، هي التي تطلب من الله جل وعلا، ولا يجوز أن تطلب من غيره سبحانه وتعالى. وشرطها الإذن والرضا، وشرطها الإذن والرضا، فبعد الإذن بها للشافع من باب الكرم والمشفوع له من رضي الله جل وعلا قوله وعمله. لهذا قال رحمه الله الشيخ: قال والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أما الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله تعالى، وهذا هو حال أهل الكفر، وهو حال أهل الشرك في باب الشفاعة، لأنهم طلبوا الشفاعة من غير الله سبحانه وتعالى، فلأن هذه الشفاعة خاصة بالله، أي لا تطلب من الله جل وعلا، ولا يقدر عليها إلا ربنا سبحانه وتعالى. وهذه الشفاعة المنفية منفية لخلوها من شرطي الإذن والرضا، وهي نوعة أيضا منفية عن الشافع كالآلهة المزعومة، ومنفية عن المشفوع له كالشفاعة للكافر. الشفاعة المنفية لخلوها من شرطي الإذن والرضا. وهذه الشفاعة المنفية ذكر العلماء أنها على قسمين: شفاعة منفية عن الشافع كالآلهة المزعومة، وشفاعة منفية عن المشفوع له كالشفاعة للكافر. فيما تعلق بشروط الشفاعة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في قوله، قال والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، فهذه إشارة من الشيخ رحمه الله إلى شروط الشفاعة، وهي أولا الإذن، وثانيا الرضا. الإذن للشافع أن يشفع، المقصود بالإذن الإذن للشافع أن يشفع، فليس للشافع أن يشفع إلا بإذن الله تبارك وتعالى، إلا بإذن الله تبارك وتعالى. وأما الرضا فرضى الله جل وعلا عن الشافع، ورضى الله جل وعلا عن المشفوع له، فالإذن متعلق بالشافع، والرضا متعلق بالشافع والمشفوع له. إذا قيل شروط الشفاعة الإذن والرضا، الإذن للشافع أن يشفع، والرضا عن الشافع وعن المشفوع له. والشفاعة ملك لله تعالى، فلا تكون إلا بإذنه، كما قال جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. والله جل وعلا لا يأذن بالشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، إلا لمن رضي قوله وعمله. لذا قال الشيخ رحمه الله: والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله. والله جل وعلا لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، وهذا وجه في نفي هذه الشفاعة عن هؤلاء الذين توجهوا إليهم، عن هؤلاء الذين توجهوا إليهم. فهؤلاء المشفوع له، المشفوع له إذا كان مشركا بالله جل وعلا، فإن الله لا يرضى، لا يرضى، لا يرضى عن أهل الشرك. لذا كانت الشفاعة لأهل الشرك منفية لوقوعهم في أمر يخل بشرط من شروط الشفاعة وهو الرضا، وهو الرضا. فلذا قال أهل السنة والجماعة أن الله تعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، لأن الشفاعة عن أهل الشرك هذه شفاعة منفية لفقدها لشرط من شروط الشفاعة وهو الرضا. فالله جل وعلا لا يرضى عن مشركين، فالله جل وعلا لا يرضى عن مشركين. فضف إلى أن فهذا فيما تعلق بهذه المسألة وهي الشفاعة، وهي التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. وبذلك لاحظ لهؤلاء، لاحظ لهؤلاء فيما تعلق به في هذه الدعوة، أنهم ما دعوا، ما كان دعاؤهم وتوجههم إلى هؤلاء إلا لطلب القربى وطلب الشفاعة، فكان توجههم ودعاؤهم لهؤلاء سواء لطلب القربى أو لطلب الشفاعة، كان هذا كان شركا بالله جل وعلا. ووجه ذلك أن الله جل وعلا قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا، أي أن هذا الفعل يعد شركا بالله تبارك وتعالى، كما أن الشفاعة فيها لطلب الشفاعة فهذا من قبيل الشرك لقوله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. والشفاعة، الشفاعة المثبتة هي الشفاعة لأهل التوحيد، والشفاعة المنفية هي الشفاعة لأهل الشرك، وهؤلاء يدرجون في باب الشرك ولا يدرجون في باب التوحيد عياذا بالله. ثم قال الشيخ رحمه الله في القاعدة الثالثة من قواعد هذه الرسالة، قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تتمة لما سبق ذكره في القاعدة الأولى والثانية، فقال: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكف، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. فهذه القاعدة الثالثة رتبها الشيخ رحمه الله على ما سبقه من القاعدة الأولى والثانية، فقد قرر الشيخ رحمه الله أن المشركين مقرون بالربوبية ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، وأنهم إذا سئلوا عن عباداتهم لمعبوداتهم غير الله لمعبوداتهم، وهم يقرون بأنها لا تخلق ولا ترزق، لأن الخلق والرزق بيد الله جل وعلا. قالوا عبدناها لطلب القربى والشفاعة. فلما أبطل الله جل وعلا دعواهم هذه فرقوا بين المعبودات بأنهم يعبدون صالحين وغيرهم يعبد أحجارا وأشجارا وأصناما. فظن هؤلاء أن هذا التفريق من جهة صرف العبادة لغير الله يجعلها من قبيل العبادة. فإجابة على تساؤل هل الشرك الذي ذمه الله جل وعلا وحذر منه وعاب أهله وتوعادهم وتهددهم خاص بمن عبد صنما أو حجر you